بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
السؤال الأول شيخ، نحن يوم نصلي التراويح أنا أم خواتي وأمي، وتقف واحدة عن يميني واحدة عن يساري، وذنيتي تقف من ورايا، هذا الشيء يجوز ولا؟
كيف تصلين التراويح فيهم يعني؟
لا يعني نصلي التراويح أنا الأم أم خواتي وأمي.
إي طيب، أنت تصلي قصدك في رمضان يعني؟
إيه مثلا صلي جماعة تراويح.
أي وبعدين تقفين بالنص وهم عن يمينك وعن يسارك.
واحدة عن يميني واحدة عن يساري، وذني كثير وراي.
والثنتين وراكي ها؟
اثنين ثلاث أربعة أكثر يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي شوية من أخوتي وخواتي مخصرين شوية بصلاة الصبح، ويصير معاهم مشاكل. عاد أمي تقول شنو يعني ليش في مشاكلهم والله طيبين هي. قلت اللي فوت صلاة الصبح يعني هذا ذنب عظيم، يعني مو شيء سهل، يجوز رب العالمين يعاقبهم قبل ما يصلون الصبح، هذا شيء يجوز إن يقول لي شيء أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يعني دائما أقول استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم، هاي اللفظة صحيحة أو لا؟
استغفر الله العظيم
وكل ذنب عظيم.
طيب
وشيخ، لكن قبل كم يوم واحدة يعني ما عارف من المغرب كريمة ما عارف انصحت انه الواحد يسمع محاضره يوم مع كل وجبه غداء.
اي
انا والله دائما مع كل يعني تنظيف البيت الطبخ هذا مشغل المحاضرات، ومحاضرات تفسير قران الحمد لله، يعني من هذا على حبيت اوصل هاي الفكره.
جزاكم الله خير يا مريم، بارك الله فيك، مرحبا اختي، الله مع السلامه. سلطان.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، بصورة العلق فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي خاصة أم عامة يعني هذا؟
طيب
شكرا لك.
مرحبا أم سلطان. سلطان
بخيت محمد العرياني.
ونعم سلطان، تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أخوي؟
مرحبا ومسهلا.
ويل عمر، نحن عندنا مزارع.
إيه.
وعليهن زكاة، لكن وايد نعامل فيهن غطاسات خربانات، فيهن يعني ذاك، وهن ما يجيبن وايد مزارع طول ذاك فيهن.
يعني تشترون لها ماء وتصلحون الغطاسات؟
ها من الغطاس، لكن في انا غطاسات انا اخذ نشتري.
اي اي
علينا زكاه ولا ما علينا زكاه؟
ان شاء الله ان شاء الله يا سلطان،
جزاك الله خير.
مرحبا والديك. تفضل يا وليد.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بسم الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي، يا مرحبا،
يطول بعمرك ويحفظك.
آمين وياك.
ممكن أسأل ثلاثة أسئلة؟
ممكن
يا شيخ. السؤال الأول، مثال أنا جيت الركعة الثالثة بالصلاة الرباعية،
إيه
أنا أقرأ محل فاتحة وصورة ولا شلون يا شيخ، ولا أكمل مع الإمام ولا إيش أسوي؟
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا جيت مثال ركعة الأولى لقيتهم راكعين ركعت معهم، لا قمت من السجود الركعة الثانية، أقرأ الاستفتاح دعاء الاستفتاح ولا على طول أدخل بالفاتحة؟
طيب
والسؤال الثالث الله يطول بعمرك ويحفظك، وقت التشهد أناظر الموضع سجودي ولا الأصبعي؟ والله يجزاك بالخير يا شيخ.
مرحبا مرحبا يا أخوي وليد. طيب طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها عندي الأخت أمة الله من العراق. في سؤالها الأخير تسأل تقول يعني هي بالنسبة للدعاء، يعني لما ذهبت إلى العمرة وكانت يعني على الصفا، يعني أحيانا تقول الذي يدعو المطوف الذي يدعو تقول أنا أؤمن، أسمع كلمة وكلمة ما أسمعها، أسمع جملة وجملة ما أسمعها، تقول ما حكم دعائي؟ أختي أمة الله من العراق، تقبل الله عمرتكم وشكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للدعاء ليس من شروط صحة العمرة ولا من أركان العمرة، هذا من الآداب ومن السنن ومن المستحبات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما ينبغي حقيقة للناس أن يعني يدعو الدعاء الجماعي هذا الموجود بحيث يقودهم شخص ويدعو لهم أو يدعو ويؤمنون خلفه، ما في داعي إلى ذلك. لماذا؟ لأن الدعاء مما يسره الله عز وجل، ولذلك أنت فوتت على نفسك أكيد يعني فرص عظيمة جدا عند الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة، باعتقاد بأن الدعاء ما يصلح إلا أن يكون خلف شخص يردد وهذا المطوف مثلا، غير صحيح الكلام هذا. أختي أمة الله، الدعاء يعني مما يسره الله، وكلما كان الدعاء يخرج من قلب وبعبارات سهلة وبجوامع الدعاء وفي تضرع وإخبات وخشوع لله عز وجل أفضل أفضل. يعني أسألك بالله أنت الآن، يعني ما تستطيع أن تقول اللهم اغفر لي؟ يعني الآن ما أقول اللهم اغفر لي إلا لما يقول المطوف، المطوف لازم يقول هو حتى أقول اللهم اغفر لي. يعني أنت لو حول الكعبة، كل ما حول الكعبة قضيتي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر، يكفيك هذا. بين الحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عموما عمرتك صحيحة يا أخت الفاضلة، والدعاء هذا من الفضائل والمستحبات والسنن، سواء سمعت أو لم تسمعي أمنت إن شاء الله، أرجو الله تعالى أن يقبل دعائك. لكن مستقبلا ما في داعي، كل واحد يدعو لنفسه، ما يدري الإنسان من المقبول، ما يدري الإنسان من المقبول، لذلك يدعو الإنسان بإخبات وبخشوع وباستحضار قلب، حضور قلب ونية، ويدعو الله حتى بلهجتك العراقية، لهجتك العادية، ما في حاجة أني أتقعر في الدعاء وأجيب السجع وحاول أني أنمق الدعاء يصرفني عن المقصود، لا لا، اللهم اغفر لي اللهم ارحم والدي، بالله عليكم هذه صعبة، اللهم اغفر لي ولوالدي، صعبة هذه؟ ما هي بصعبة، ليش أنا أخلي شخص يقودني حتى في الدعاء وما في داعي؟ مستقبلا تنتبهين لهذا. بارك الله فيك. عبد الكريم من الشارقة بارك الله فيه يقول عندي أولاد أخت اثنين، واحد توفي وعنده فلوس أعطاها أخوه قال شغلها، أخذ الأخ هذه الفلوس وبعد فترة يعني أعطي 700 دينار، لكن زوجة المتوفى طلبت الفلوس هذه، يسأل هذا يقول يعني حصل خلاف الآن، يقول كيف الآن يتصرف هذا الأخ؟ أخوي الفاضل عبد الكريم بارك الله فيك، أنت شرحت القصة وذكرت بأن توفي أخ وترك زوجه وأولاد صغار، أعطى لأخيه مبلغ مالي على أن يشغل هذا المبلغ حتى يعني تستفيد الورثة، الآن بمجرد موت هذا الأخ أصبح المال تركه ويستحقه الورثة الذين نص الله عليهم في كتابه وبينهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك التركة تدور ما بين الأولاد والزوج، إلا إذا كان المتوفى قد ترك والدين أو أحدهما فإنهما يشاركان، لأنهما ما يحجبان مطلقا، الوالدين أبدا ما يحجبان، ولذلك إلا يكون حجب نقصان مثلا، يعني يرجعان إلى السدس مثلا الأب، لأن الأب يرث بالفرض يرث بالتعصيب. المقصود أخي الفاضل، إذا كان أحد والديه أو كان ترك والدين أو أحدهما يرثان، الآن التركة بين الأولاد والزوج، إذا المحكمة الشرعية كلفت هذا الأخ بالقيام على هذه الأموال وبتنميتها وبتشغيلها وبحفظها ويعني بشيء من هذا القبيل ليس للزوجة الحق ما دام أن القاضي، لأن القاضي مجبر والقاضي يعني حكمه نافذ، يبقى عند الأخ. تقول لي لا، أنا هذا الذي فهمت بأن هذا اجتهاد من الأخ، إذا ليس له الحق في أن يبقى واضعا يده على مال أخيه، وإنما يذهب، خاصة وأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ومتفضل وله الأجر والثواب، هو يريد أن يحافظ على أموال أولاد أخيه وزوجة أخيه، إذن يسلم هذه الأموال عند المحكمة، يقول هذا تركه أخي، نميت هذا المال، المرأة الآن تريد هي المال هذا، تقسمه المحكمة. المحكمة الآن ستخرج نصيب الأم اللي هو الثمن اللي هي الزوجة طبعا، والباقي للأولاد، ويعني تجعل ناظر إما المرأة أو تختار ناظرا آخر على حسب نظر المحكمة. هذا من ناحية الحكم الشرعي يا أخي الفاضل. لكن الجانب الإنساني ما يغفل أيضا، الشريعة ما تغفله، ما تغفل هذا الجانب، ولذلك هذه المرأة يوجه هذا الأخ لها من يفهمها بأن عم الأولاد اللي هو ماسك الأموال محسن ومتفضل، الآن جالس اللهم بارك يشغل الأموال بطريقة جيدة وواضح، عنده خبرة في السوق ويحافظ على أصل الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، وأيضا ينميها، ف 700 دينار شهريا يوصلها إلى المرأة وإلى أولادها، نعمة، بدل ما تذهب المرأة وتأخذ هذه الأموال وتصرفها على أشياء وربما تكسب أيضا آثام وأوزار من أموال هؤلاء الأيتام. ففي خطوة، لكن أنا تكلمت على الحكم الشرعي، نعم لها الحق، تقول أنا ما أريد أحد يتولى أموالنا مثلا، لها الحق، هي صاحبة المال، الآن المال ملك لها ولأولادها، والأخ هذا محجوب بهؤلاء الأولاد. لكن الجانب الآخر، جانب المصلحي، النظر المصلحي، إن يرسل لها وتفهم هذا الشيء، ويقال لها يعني نضبط هذه الأموال ونقيدها في سجلات، وأيضا المصرف يعطيكم ما بين فترة وأخرى يعني كشف بالحساب وما دخل وما خرج. وبهذا أعتقد المرأة إذا عرفت بأنها ستكون في حالة من الأمان بالنسبة لأموالها، وأيضا ستكون المسؤولية خفيفة عليها تجاه هؤلاء الأيتام، لأن قد تأثم إذا هي ما أحسنت تقليب الأموال في السوق مثلا وترتكب ذنب هؤلاء الأيتام. فهذا جانب يا أخي عبد الكريم، ممكن والله أصرت المرأة، يسجل هذا عند المحكمة، يقول هذا الذي عندي وهؤلاء هم الورثة. عبد الكريم من الشارقة يقول هناك يعني الوالد وصى ولده قبل الوفاة بأن 100,000 هذه لابني أو أولادي مثلا، وأن يعني شيء من هذا القبيل، يسأل يقول هل هذه الوصية جائزة؟ عبد الكريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصايا لها أحكام كثيرة، منها أولا لا وصية لوارث، فلو وصى الميت لأولاده مثلا لأحد أولادي فإن هذه وصية باطلة لكنها موقوفة على إذن الورثة، فإذا أذن الورثة أعطي هذا الوارث، إذا ما أذنوا باطلة من أصلها، لا تصح الوصية لوارث. المسألة الثانية، إذا أوصى أولاده بهذا المبلغ على حسب أسهمهم جائز، لأنه ما تسمى وصية، هي تسمى فقط هو كأنه وصى وصية أمانة وليست يعني وصية من الله، يقال أعطوا كل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين مع أمهم الثمن مثلا، ما كأنه خرج عن توزيع الترك، ما كأنه خرج عن توزيع الترك. المسألة الأخرى، الآن الذي قبض هذا المبلغ يجب عليه أن يرد هذا المبلغ إلى الورثة ويقسمها على قسمة القرآن، الأم لها الثمن، اللي زوجة عفوا، أم الأولاد قصدي، الزوجة لها الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأرجع إذا كان هناك وارث كأم أو أب أيضا يعطون نصيبهم. إذا كان الميت أوصى بالثلث مثلا أو بالمال كله وصية له، ما يخرج إلا الثلث، ما يخرج إلا الثلث. بارك الله فيك. مريم من العراق تقول أنا يعني أم في التراويح النساء اللي في البيت، والدتي وأخواتي، تقول يعني أمي تقف عن يميني وأختي عن يساري وثنتين أو ثلاثة وأكثر خلفي في الصف الثاني، تقول ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة تصلى جماعة في المسجد وفي غير المسجد، وما تقومين به لا شك بأنه عمل صالح وتؤجرين عليه. أما بالنسبة لموقف المرأة في الصلاة إذا كانت إمامة فإنه وسط النساء، فالراجح من أقوال أهل العلم وسط النساء في الصف الأول، وسط النساء في الصف الأول، هذا في الراجح من قول أهل العلم. وبالنسبة لي إذا ضاق الصف فإن يعني يبدأون صف جديد، يتم يعني يبدأون بعد إتمام الصف الأول صف جديد. أنت اللي فهمت يا مريم بأنك أنت والوالدة وأختك فقط والبقية وراء ظهرك، لماذا لا يصلون معك في الصف عن يمينك وعن يسارك؟ إذا ضاق الصف خلاص ما في مجال، نعم يبدأون بصف جديد. بارك الله فيك مريم. تقول عندي بعض إخواني وأخواتي يعني مقصرون في صلاة الصبح، تقول يعني ما يقومون لصلاة الصبح، تقول يعني أنا أقول لهم دائما بأن يعني ممكن يحصل لكم مشاكل أو يحصل لهم مشاكل، تقول هل يجوز أن أقول مثل هذا الكلام؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الصبح هي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. صلاة الصبح سماها الله قرآنا، قال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الصبح يعني المحافظة عليها براءة من النفاق بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر هي الصلاة التي تظهر فعلا كون الإنسان مصلي على الحقيقة أو مصلي على التقليد، لأن الناس أغلبها تصلي يروحون الآن شوفون صلاة العشاء وصلاة المغرب تمتلئ المساجد، ما عندي يقول ما عندي شغل أنا، يروح المسجد لأنه اعتاد هذا الشيء. صلاة الفجر لا، سبحان الله العظيم، صلاة الفجر هي الميزان، هي اللي يكشف لك حقيقة المصلين الذين يعني يتركون الفراش ويقومون، وتجدهم قبل ذلك يصلون قبل الفجر يقومون الليل، هؤلاء هم أهل الصلاة الحقيقيين. أما قضية والله أصلي المغرب والعشاء بس أو الظهر كوني في العمل وأترك صلاة الفجر، هذا يكشف حقيقة يعني ارتباط الإنسان بهذه الفريضة بهذا الركن من أركان الإسلام. أيضا بالنسبة لما ذكرته، نعم الجواب نعم، أنت الآن يقول جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، وهل هناك أسوأ من ترك صلاة الفجر؟ هل هناك أسوأ من ترك صلاة الفجر؟ يجزى به، قال النبي عليه الصلاة والسلام بالمصائب والأمراض والابتلاءات يبتلى به والعياذ بالله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلب أنكم الله من ذمته بشيء، فالذي صلي الفجر هذا في ذمة الله عز وجل حتى يمسي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطلب أنكم الله من ذمته بشيء، إذن الذي لا يصلي الفجر هذا بريء من ذمة الله، الله عز وجل وكله إلى نفسه، والإنسان ضعيف ربما تسلط عليه شياطين الإنس والجن وآذوه وربما ابتلي بمصائب. ولذلك أحسنت بارك الله فيك القول ونبهتي وأنذرتي وحذرتي وقلتي لإخوانك وأخواتك اتقوا الله خافوا الله، هذا كلام سليم وليس عليه أي ملحوظة، بارك الله فيك. مريم من العراق تقول يعني أنا دائما أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يستغفر الله تعالى من كل الذنوب العظيمة والحقيرة الكبيرة والصغيرة، ولذلك لا تقصرين هذا على الذنوب العظيمة، الصغائر هذه التي يقترفها الإنسان أكثر من الكبائر، الصغائر هذه اللي الإنسان ما يسلم منها إنسان، هذه تحتاجين أيضا إلى استغفار الله عز وجل منها، ولذلك تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب أفضل، لا تحصرين في الذنوب العظيمة فقط، العظيمة الكبائر، فقولي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغفر الله من كل ذنب، من كل ذنب، تقولين اللهم اغفر لي نعم، تقول اللهم اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها أولها وآخرها ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، لاحظي كل شيء. فلذلك بنتي بارك الله فيك لا تقيدين في الذنوب العظيمة، ولأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بارك الله فيك. مريم تقول أنا يعني استمعت إلى مقترح من إحدى الأخوات من المغرب، وتقول الحمد لله أنا أعمل به من فترة يعني زمنية طويلة، وهي أيضا تريد أن تشترك في الأجر والثواب. تقول أنا أثناء إذا كنت أكنس أو أطبخ أو أشتغل مثلا في عمل البيت، أشغل قرآن، أشغل محاضرة، درس مثلا أستفيد. تقول استفدت فائدة عظيمة. بارك الله فيك يا مريم، تقبل الله سعيك وعملك. وهذا لا شك بأنه شأن المؤمن. المؤمن أحيانا هو يصلي يشتغل بطاعة الله، يعني طاعة داخل طاعة، طاعة داخل طاعة، يعني يصلي يفكر في عمل خير، يفكر في مشروع خير، يفكر في شيء من الأشياء، هو يصلي. لماذا؟ لأن المؤمن يعني قلقه الساهر وشغله الشاغل مرضات الله عز وجل. وهذه فرص الآن عظيمة للناس من خلال هذه الوسائل الحديثة الآن الموجودة الآن في كل محمول، موجودة في كل بيت، يستطيع يستفيد. يعني الآن المرأة تشتغل في المطبخ وتعبد الله عز وجل، الشغل في المطبخ عبادة لأنها قائمة بواجبات البيت، استماعها إلى قرآن أو مثلا تكرار الآيات للحفظ أو استماع إلى برنامج مثلا شرعي فيه تعليم، الاستماع إلى درس، الاستماع إلى محاضرة، تجمع في يعني في مكان واحد وفي زمن واحد عبادات وطاعات. بارك الله فيك. أم سلطان من أبو ظبي تسأل عن قول الله عز وجل في سورة العلق: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى إلى آخر الآية. تقول هل هذا يعني خاص في شخص أو من عام؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا هذه الآية نزلت ولها سبب نزول وهو أحد المشركين، لكن عندنا قاعدة قرآنية أن أحيانا الآيات التي نزلت في سبب معين فإنه يعم كل ما يمكن أن يناله مثل هذا الأمر، ولذلك كل من نهى المصلين أو آذى المصلين يدخل ضمن هذا الوعيد الشديد. وعندنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآيات التي سيقت لمواقف خاصة هذه ما دام أنها يعني ما تتعلق بذات الشخص ومقصورة عليه، لأن غيره ما يمكن يفعل هذا الفعل، ها هذا تقصر عليه. أما إذا كانت لا يفعلها كثير من الناس، هذه تعمم أيضا على جميع من يأتي بعده. ومن ذلك مثلا من ينهى المصلين ومن يؤذي المصلين يدخل تحت هذا الوعيد الشديد، وإن كان الخطاب للمشرك، لكن قد يكون هناك من يقع في مثل هذا الذنب. نسأل الله السلامة. وليد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: يعني أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، يقول لما أجي أقوم أقضي الركعة يقول هل آتي بالفاتحة وسورة؟ وليد بارك الله فيك وتقبل الله منك. أولا أعطيك قاعدة، لأن هذا الجواب سيأتي أيضا على السؤال الثاني، أنت يعني سألت عن الاستفتاح، أن تقول استفتاح، خليني أجمع لك السؤالين أفضل لأن الجواب سيكون واحد. في سؤالك الثاني تقول أنا جيت الإمام وهو في الركعة في الركوع من الركعة الأولى أدركته وبعدين كملت، تقول في الركعة الثانية أستفتح ولا لا؟ هذا اللي قلته أنت في سؤالك الثاني، وإن كان يختلف نوعا يعني يسيرا، لكن عموما أخي وليد الذي يدركه المصلي المسبوق هو أول الصلاة بالنسبة له، أول الصلاة بالنسبة له. وأما الإمام والمأمومين فهم على ما هم عليه. أنت الآن جيت الإمام في صلاة رباعية الظهر أو العصر أو العشاء في الركعة الثالث، في الركعة الثالث، الركعة هذه الرابعة اللي أدركتها أنت اللي هي الأولى، هذه الأولى لك أنت، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، تكون الأولى لك أنت، فتقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، تقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن هذه أولى لك وهي رابعة للإمام وللمأمومين وعليه تكمل، عليه بارك الله بارك الله فيك تكمل. طيب جيت الآن لما جيت تقوم لقضاء الصلوات أو لإتمام الصلاة ستكون الركعة اللي بعد ما يسلم الإمام تأتي به هي الثانية لك، تقرأ الفاتحة وسورة. طيب السورة هذه اللي بعد الفاتحة هذه سنة يا أخي الفاضل، سنة وليست بفريضة، يعني لو تركتها ما عليك شيء، صحيح ينقص من أجر الصلاة على مقدار نقصان السنة، لكنها لو ما أتيت بها صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. واضح؟ بالنسبة لي لو أدركت أنت الآن أو جئت الآن بركعة الثالثة والرابعة، ركعة الثالثة والرابعة السنة تقرأ الفاتحة فقط، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في الصلاة العادية كان يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، ولذلك الأمر في هذا واسع. أهم شيء أنك تأتي بالفاتحة. طيب الآن نجي لسؤالك الثاني، أنت أدركت الإمام راكع، ركعت مع الإمام حسبت لك ركعة، سقطت عنك الفاتحة بنص صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. إذن أدركت الركعة، أدركت الركعة. طيب الآن سقطت عنك الفاتحة وسقط عنك دعاء الاستفتاح وسقطت عنك الاستعاذة وسقط عنك دعاء الاستفتاح اللي قلتها أنا، كيف تأتي به في الركعة الثانية؟ ما تأتي به دعاء الاستفتاح يا أخي الفاضل، هذا مكانه بعد تكبيرة الإحرام ما يقضى. يعني أفترض الآن أنت في صلاتك العادية قلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وبعدين تذكرت في الركعة الثانية، تقضيه؟ لا ما تقضي في صلاتك العادية، خلاص وقته بعد تكبيرة الإحرام ما يقضى على أي حال، وهو سنة مستحبة. بارك الله فيك، تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
شيخ. فيه موقع للتجارة الإلكترونية بحيث أني أضع المنتوج في الموقع، ثم إذا اشتراه شخص شركة الموقع هي التي تقوم بإيصال المنتوج إلى المشتري، تأخذ المال وتأخذ حقها من المال، وحين أريد أن أستلم مالي أطلب منها ذلك. الإشكال يا شيخ هو أنه في الموقع الذي يريد أن يشتري المنتوج هو قادر على دفع ثمن المنتوج بأي بطاقة، سواء كانت بطاقة مصرفية أو ربوية، وربوية ما لها كله حرام. الحين أنا بحثت ولقيت فتوى للشيخ أثق به يقول أن المال الحرام لا يجوز أخذه إلا إذا كان مختلط، والآن لا يجوز لي أن أتتبع الرخص وأخذ فتوى توافق هواي، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم كبير، فعلي هذا الحكم عدم أخذ المال حرام إلا إذا كان مختلط. فهل يجوز لي أخذ هذا المال وبيع في هذا الموقع أو لا؟
إن شاء الله يا جمال.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. ماهر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيت بالخير.
حياك الله مس النور.
شيخ بس معي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، سألنا أحد الأطفال يعني سؤال ما عرفت أجاوب عنه وأعبر عنه. السؤال هو سألني الطفل قال لي أين الله؟ فلو تكرمت يعني تشرح لي أو تجاوب عن هذا السؤال.
طيب.
وسؤال ثاني هو عن الجنازة، عن ميت تختار فيه أسئلة، يعني فيها أسئلة كثيرة. كنت أحاول تلخص يعني من وفاة الميت لحد دخول القبر.
إن شاء الله.
يعني هيك اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله يا ماهر أبشر.
أحسن.
مرحبا. تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بالنسبة لصيغة التسبيح اللي وردت عقب الصلوات المكتوبات، هل هي صحيحة يعني غير هذه اللي وردت ب33؟ وهل الإنسان يعني يستحب أنه يعني ينوع فيها ولا يداوم على 33 ثم يعني في بعض الأحيان يأتي بصيغة أخرى؟ السؤال الثاني شيخنا، حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب شيخنا إذا كان يعني شخص حافظ لكتاب الله وصوته جميل في القراءة، لكن يعني لا يعرف فقه الصلاة، وهناك من هو أفقه في الصلاة منه، فأيهم يقدم في الصلاة؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام.
لدي 4 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم نتف الشعر البيضاء يعني من الحاجب؟ تظهر لي شعرة بيضاء واحدة فقط، في بعض الأحيان أقوم بنتفها على أساس أنها تعتبر شاذة.
نعم.
فما حكم ذلك؟ السؤال الثاني، الفراسات التي تخرج من المرأة أثناء الصلاة، ما حكمها؟ هل توجب إعادة الصلاة أم لا؟
نعم.
السؤال الثالث بالنسبة للصلوات المسنونة، هل يوجب علينا قراءة دعاء الاستفتاح أم لا؟ السؤال الرابع، لدي يعني تعرفت على امرأة آسيوية، في كل مرة تحكي لي مشاكلها وتطلب مني مساعدتها ببعض المال، وأقوم بما يعني بما لدي يعني، لكن هذه المرأة طبعا تكثر من ذلك عدة مرات، لدرجة أنني أتضايق يعني من كثرة السؤال، وفي بعض الأحيان أخرج المال لها لكن من غير رضا. الآن ما الحل؟ يعني كيف أتعامل مع هذه المرأة، وما حكم المال الذي أعطيتها من غير رضا؟ وشكرا.
مرحبا. طيب طيب، وليد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لنظر المصلي أثناء التشهد، هل يكون إلى الأصبع أصبع التشهد أم إلى محل السجود؟ وليد بارك الله فيك، يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء بأن المصلي نظره في الصلاة إلى محل السجود إلا في حالة واحدة، وهي حالة التشهد، ينظر إلى أصبعه وهو يشير بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. جمال من الجزائر يقول هناك من يعني يشتغل عبر المواقع الإلكترونية من خلال يعني تجارة معينة، يقول يضع المنتج هذا في الموقع الإلكتروني، وإذا جاء أحد يشتري تقوم يعني الشركة التي هي وضعت هذا المكان للإعلان هي التي توصل المنتج إلى صاحبه. يقول يعني أحيانا أرى بأن هناك من يشتري ولكن أصل ماله محرم، يعني هو ربوي كما يقول، فيقول بحثت وجدت بعض الناس يقول بأنه ما يجوز أخذ المال من هذا الشخص. يسأل يقول ما حكم ذلك؟ جمال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا باع أشياء مباحة، المنتجات هذه المباحة عندنا في عقيدتنا، فإنه لا ينظر بارك الله فيك إلى مصدر المال عند المشتري، لأنه ليس للبائع علاقة. ما يعني هل سمعت الآن في حياتك بائع منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا إذا جاء شخص يشتري يقول له من وين مالك هذا؟ ما سمعنا، لأن الأصل الحل والجواز والإباحة والبراءة، هذا والأصل في سواء التجارات وفي الأموال وفي المعاملات وفي العادات، وذلك ما تسأل، هذا الأمر الأول. مسألة ثانية، بإجماع العلماء يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري مع غير المسلمين سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأنت تعلم يا جمال بأن غير المسلم يبيع الخمر، يبيع مثلا المحرمات في عقيدتنا، وربما باع الأصنام، فما يلزم المسلم أن يذهب ويقول له من وين جبت هذا المال. ولذلك اليهود كانوا في المدينة يبيعون ويشترون، الصحابة انتشروا في الأمصار، ما عرف عن أحد منهم أنه إذا باع شيء قل تعال من وين جبت هذا المال، ما سمعنا بها. ولذلك لا تتشدد على نفسك أو تشدد على نفسك. المسألة الأخرى، وإن الحرام ما يتعدى ذمتين، بمعنى أن هذا المشتري أفترض أنه كسب هذا المال من ربا، من شيء محرم، من غش، من سرقة، ما يتعدى إلى ذمتي، ذمته هي التي تتلطخ بهذا. أما البائع ما له علاقة، البائع ما له علاقة. العلماء استثنوا حالة، وهي قضية إذا عرفت أنا بأن هذا المال مسروق، هذه البضاعة مسروقة، قالوا لا، لا يجوز هنا للإنسان أن يشتريه، عين هذه الأموال وعين هذه البضاعة مسروقة ومعروضة للبيع، ما يجوز أشتريه. فلذلك بارك الله فيك أنت في حل، بمعنى تبيع وتشتري ما دام المنتج عندك سليم، طريقة البيع سليمة وصحيحة. انتبه، هذه مسألة مهمة، يعني ما تبيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، كما في حديث حكيم بن حزام. كذلك الجهة المقابلة التي تأخذ المنتج وتوصل إلى صاحبه هي وكيلة عنك. أما قضية المال فهذا أنت بالنسبة لك لا يلزمك أن تسأل ولا تتحقق، والأصل في هذه الأموال الحل والجواز والإباحة. بارك الله فيك. ماهر من عمان يقول أنا سألني شخص سؤال وتحيرت في الجواب، يقول لي أين الله؟ يا ماهر بارك الله فيك، هذا السؤال من أسهل الأسئلة لمن اعتنى بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلق بكتاب الله عز وجل ونظر في هذه الآيات القرآنية، وكذلك سهل جدا لمن له عناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءة وتأملا ويعني نظرا إلى ما يعني جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن مالك لما ضرب جاريته، أحد الصحابة ضرب جارية له كانت ترعى الغنم، وأخذ الذئب يعني أحد الشياه فغضب، يقول أسفت كما يأسف الناس، فصككتها يعني ضربها، فندم ندم، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يعني أنا آسف كما يأسف الرجال، حزنت واستفزني الموقف، يعني شات أخذها الذئب وهي ترعى في الغنم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، ائتني بالجارية. فجاءت الجارية، جاء بالجارية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ اسمع يا ماهر. قال لا، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك الله عز وجل في 7 آيات في القرآن قال الرحمن على العرش استوى، يقول جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وينزل الملائكة، سبحان الذي أنزل، سبحان الذي نزل. ولذلك الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مستغن عن العرش فما دونه، مستغن عن العرش فما دونه. أنت يا ماهر لما تسجد ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولذلك هناك يعني عشرات بل مئات الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الآثار والفطرة السليمة أيضا، الضرورة هذه الضرورة الموجودة في نفس كل إنسان، الله عز وجل جبلها على أن الله في السماء. ولذلك الآن إذا جيت تدعو أنت قلبك وين يتجه؟ إلى الأرض ولا إلى السماء؟ يتجه إلى السماء، يتجه إلى السماء. لماذا؟ لأن الله تعالى في السماء، يعني على العرش سبحانه وتعالى، فهو في علو سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العلي والأعلى جل وعلا وتقدس. ولذلك الجواب سهل، أين الله؟ الله عز وجل في السماء، في السماء. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الجواب سهل ويسير ولله الحمد، وما في داعي للدخول في التفاصيل وشقشقة العبارات وتفريع المسألة. لا، الله في السماء، مثل ما آمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يا ماهر لما عرج به في ليلة الإسراء والمعراج أين ذهب؟ ذهب في السماء. أين فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس؟ في السماء السابعة، السماء السابعة لما سمع صريف الأقلام، ها، فرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء السابعة عرج به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم دنا فتدلى، الآيات الأخرى في سورة طه، ثم دنا فتدلى، سورة النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لذلك الجواب سهل، بارك الله فيك. ماهر من عمان يريد موجز ملخص عن أحكام الجنائز، يا ماهر بارك الله فيك. طبعا هذا الجواب على هذا السؤال يطول، لكن سأوجز العبارة. أولا بالنسبة لمن حضر الميت حال الاحتضار فلا يقولن إلا خيرا، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الكلام الذي فيه بشرى للميت المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، ولذلك يلقن الشهادتين مثلا، أو يقال عنده الذكر حتى هو من عند نفسه يذكر الله عز وجل، فإذا مات أغمضت عينيه، قام من عنده فأغمض عيني الميت، يغمضون عينيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة حينما دخل عليه وقد شق بصره، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الروح يتبعها البصر، فيغمض عينيه ويلين إذا كان هناك شيء من أطرافه مثلا على وضعية غير وضعية النائم، فإنها تلين الأعضاء حتى يسهل تغسيله وتكفينه. ثم بعد ذلك لا يقول الإنسان إلا خير، لأن الملائكة تؤمن على ما يؤمن على ما يقوله ويدعو به الإنسان، فلا يجوز يعني النحيب ولا مثلا قول يعني الأشياء التي هي محرمة مثل دعاوى الجاهلية أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك الميت يغسل، يقوم المغسل فيوضئ الميت كوضوء الصلاة، ثم يبدأ برأسه ويحثو عليه الماء 3 حثيات مع غسله بالأشنان أو الصابون أو أي شيء من المنظفات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه كاملا، ثم يكفن 3 أثواب، الميت الذكر والمرأة 5 أثواب، والمرأة إذا كان لها شعر يظفر 3 ضفائر ويوضع تحت رأسها، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفيت ابنته زينب. ثم بعد ذلك يصلي عليه صلاة الجنازة، والسنة أن يكثر الناس على الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام 40 على ميت لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فإذا الميت قام عليه صلى عليه 40 فأكثر لا يشركون بالله إلا شفعهم الله عز وجل فيه، ثم يصلون عليه 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى الله أكبر من دون دعاء الاستفتاح، الله أكبر من دون دعاء الاستفتاح، على طول يقرأ الفاتح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح، يقرأ الفاتح. ثم التكبيرة الثانية الله أكبر، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل، إلى آخر. التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، إذا كان يحفظ الدعاء طيب، إذا كان ما يحفظ يدعو له بما تيسر: اللهم اغفر له، إذا امرأة اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه، اللهم ارحمها، وهكذا. وما ورد: اللهم اغفر لي حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثى، إلى آخر، فيدعو بالرحمة للميت. التكبيرة الرابعة يكبر ثم ينتظر قليل ويسلم تسليمة واحدة عن اليمين، هذا في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ورد صفة الجنازة على أحوال يعني، لكن هذا الذي عليه العمل هو الراجح، هو الراجح، وهذا الذي صلاه النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، كبر بهم 4 كما في حديث ابن عباس. ثم بعد ذلك يشيع الميت وينقل إلى المقبرة، ويسن يعني المشي خلف الجنازة ويلحد له، واللحد أفضل من الشق، الشق الذي يأتي مثل النهر في النص، واللحد الذي يكون في جهة القبلة، واللحد أفضل، اللحد أفضل. ثم يحثون التراب على الميت، وإذا انتهوا وقفوا قليلا يدعون للميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وإذا أطال الناس الحفر وأبطأوا في دفن الجنازة يعني يسن أو يستحب يعني أن يقال خير، مثلا يعظ إنسان، يعظ يذكر، يعني يستحب هذا قبل الجنازة. أما بعد الجنازة فمن الخطأ أن يقف شخص ويعظ، لماذا؟ لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي بعد الدفن، بعد الدفن الدعاء والاستغفار للميت، قبل الدفن لا، الإعداد للميت. لكن إذا كان هناك مجال ووقت يقوم شخص يعظ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البراء لما وعظ قال: لمثل هذا فأعدوا. ثم بعد ذلك يعني انتهت الأحكام المتعلقة بالميت. طبعا الميت في القبر يحل الأربطة التي توضع على الكفن. بالنسبة لبعد ذلك التعزية، يجوز التعزية قبل الدفن ويجوز التعزية بعد الدفن، وبعد الدفن أفضل من، لكن لو عزى واحد شخص آخر قبل الدفن جاز ذلك ولله الحمد والمن. وينبغي للناس أن يذكروا محاسن موتاهم، وأن لا يذكروا مساوئ موتاهم، وأن يكثروا لهم من الدعاء. والتعزية ليس لها يعني وقت محدد، وإن كان قال بعض الفقهاء 3 أيام، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لكن هذا ليس يعني نص ظاهر صريح في أن التعزية 3 أيام، لا، يعزى حتى ولو زاد على 3 أيام مثلا، وإلى قال بعض العلماء إلى شهر، وبعضهم ذكر قال إلى أن إلى الوقت الذي يكون ما زال أهل الميت يذكرون ميتهم، والتعزية هي التسلية. أما إذا نسوا فما في داعي لي يعني نكء الجروح. يعني بعض الناس الآن بعد شهرين يجي يقول ما حصل الله عزاكم. طيب هم نسوا الآن، نسوا يعني المصيبة وكذا، كيف الآن تقلب المواجع وتنكأ الجروح مثلا من جديد؟ خلاص. وأيضا ينتبه الإنسان يا ماهر من بعض أفعال الجاهلية، ومن أفعال الجاهلية النعي. والنعي يعني أن يقوم شخص يقول مات يعني خير الناس، مات أفضل الناس، الكريم، مات المحسن وإحساناه وبطلاه وكذا. هذا كله مما هو من أعمال الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من المحرمات شق الجيوب، الثوب يعني، ولطم الخدود، خمش الخدود، ونفش الشعر، وهذا يفعله النساء، هذا من أعمال الجاهلية، حرام ولا يجوز. كذلك الجزع والعياذ بالله، أو الإتيان بالنائحة. النائحة هذه امرأة تبيع شجوها، تبيع دمعتها بشجو غيرها، تبكي وتصرخ وتذكر محاسن الموتى حتى تلهب حماس النساء وتحركهم وتثيرهم وتزعجهم حتى يقولون يبكون ويلطمون شيء. هذه النائحة عقوبتها ما هو؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبعث النائحة يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله يوم القيامة، تعذب عذاب شديد. لماذا؟ لأنها كذابة، هي تبيع دمعتها وتقول الكلام اللي يثير بشجو غيرها، وبعدين تأخذ فلوس وتمشي، وقد لا تأخذ فلوس، لكن هكذا تحرض الناس على الحزن، وكأنها تقول موت هذا الميت ليس عدل، كأنها تقول الله مو بعادل، أعوذ بالله. لماذا؟ لأن كلامها يدل على ذلك، كأنها تقول هذا حرام يموت الآن، مثل ما يقولون يعني ما تهنب شبابه، كأنه يعني كأن الله عز وجل ظلمه حينما أخذه في هذا العمر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. كأن يعني ما تهنب شبابه، ما كذا، ما فعل، كله حرام ما يجوز، هذا كله حرام ما يجوز. كذلك أن يصنع أهل الميت الطعام ويجمعون الناس، هذا من النياحة. في حديث جرير رضي الله عنه يقول كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. ولما جاء نعي جعفر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وأما دمع العين وحزن القلب هذا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا بأس أن الإنسان يعني يخبر الأهل والأقارب والأصدقاء بوفاة الميت، هذا ليس من النعي، لأن النعي على قسمين، نعي محرم ونعي جائز. النعي الجائز أني أبلغ أهلي وأقاربي وأصدقائي مثلا أو أصدقاء الميت وكذا، أقول ترى فلان مات احضروا جنازته، لأنه يشرع تكثير الناس على الجنازة حتى يشفعهم الله عز وجل فيه. هذا باختصار، بارك الله فيك. وليد من دبي بارك الله فيه يقول بالنسبة لصيغة التسبيح بعد الصلوات ما صح منها، وهل أكتفي وأقتصر على صيغة واحدة أو أنوع؟ وليد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أربعة احفظها. أولا قول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. الصيغة الثالثة قول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذه 100. واضح. الصيغة الرابعة قول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هذه الصيغة الرابعة. هناك صيغ أخرى لا تصح يعني من جهة النظر إلى أسانيدها. بالنسبة لهذه الصيغ لو اقتصرت على صيغة لا حرج، لو نوعت بين هذه الصيغ أيضا لا حرج. وبعض العلماء يستحب التنويع لأن هذه العبادات إنما شرعت هذه السنن هي للتنويع، فتأتي بهذا مرة وبهذا مرة. لكن لو اقتصرت على واحدة لا شيء عليك في هذا ولله الحمد، ولو اقتصرت على 33 وأحيانا تأتي ببعض الصيغ أيضا هذا مشروع وطيب. وليد يسأل يقول يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول إذا وجد حافظ وصوته جميل لكن لا علم له بأحكام الصلاة مع وجود شخص يعني فقيه وله قدرة أو عفوا عنده فقه في أحكام الصلاة أيهما يقدم؟ وليد بارك الله فيك، بالنسبة لي النص نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، العلماء وقفوا عند قوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم، فقيل أقرأهم يعني قراءة من حيث جمالية الصوت وكذا، وبعضهم قال لا أقرأهم أفقههم، لأن الفقه يطلق عليه قراءة أيضا أو الفقيه يقال قرأ فيقال أفقههم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرأ هنا صاحب الصوت الجميل والحافظ، لكن إذا كان كما ذكرت لا يحسن ما يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا يعرف كيف يعالج الخطأ في الصلاة مع وجود فقيه يقدم الفقيه، والدليل ما حصل عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا من هو أفقه على من هو أقرأ. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل عن حكم نتف الشعر البيضاء في الحاجب، تقول لأنها يعني مختلفة عن بقية الشعر. أم محمد بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب وقال هذا نور للمسلم، ولذلك من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، لكن من السنة تغيير الشيب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غيروا هذا الشيب، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك تصبغينها صبغيها بارك الله فيك ولا تنتفينها، لأن نتفها هذا لا شك بأنه مخالفة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة أثناء الصلاة. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي عندها إفرازات على قسمين، امرأة عندها إفرازات مستمرة ولديها سلس في هذا الأمر فهذه من ذوات الأعذار، ولذلك إذا أرادت الصلاة توضأت ودخلت في الصلاة ولو نزل عليها شيء ما تلتفت إلى هذا الشيء لأنها من ذوات من أصحاب الأعذار. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك تستمر مع التأكيد على أنها تتحفظ حتى لا ينزل شيء على بدنها أو ثيابها أو بقعة صلاتها. أما إذا كانت امرأة طبيعية عادية ما عندها مشكلة يعني ما عندها سلس مثلا ولا عندها إفرازات وشيء من هذا القبيل فنزل عليها، فإذا كانت تميز وتعرف فلا بد من التفريق، فإذا كان هذا الإفرازات خارجة من القناة البولية فإن هذا نجس تقطع الصلاة وتتوضأ وتغسل المحل وتتوضأ وتستأنف صلاتها. أما إذا كان خارجا من القناة التي يخرج منها الولد أتى من الرحم فهذا ناقض لكن ليس بنجس، ناقض على الراجح من أقوال أهل العلم، بمعنى أنها تخرج من الصلاة وتتوضأ ولا يلزمها أن تغسل المحل، هذا إذا كانت طبيعية ما عندها مشاكل مرضية، ما عندها مشاكل مرضية، وذلك للقاعدة في باب الطهارة أن كل خارج من السبيلين تنتقض به الطهارة حتى لو كان طاهرا، حتى لو كان طاهرا، مثل الإفرازات هذه التي تخرج من جهة الرحم هذه تنقض الطهارة والوضوء لكنها ما ليست نجسة، هذا باختصار. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للصلوات المكتوبة هل يجب أن نقول دعاء الاستفتاح؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة واجب، وسواء في الفرائض أو النوافل جميع الصلوات دعاء الاستفتاح سنة، من تعمد تركه صحت صلاته، لكن ينقص الأجر على مقدار نقصان السنن في الصلاة، فالإنسان لا يقول والله ما دام سنة أتركها، لا، يذهب لك عليك من الأجر على قدر هذه السنة. أم محمد من الشارقة تقول تعرفت على امرأة يعني آسيوية تتصل بي لأجل مساعدتها، ساعدتها يعني كم مرة وكذا، لكن أصبحت تلح علي إلحاح شديد وتطلب مني المساعدة، تقول يعني مريت بفترتين، الفترة الأولى أعطيها بنية طيبة وبرضا ثم بدأت أعطيها بغير رضا، وإنما بسبب إلحاحها صرت أعطيها. طيب الآن أنا ما أريد أعطيها، هل علي شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا لا بد من التثبت إخواني وأخواتي من هؤلاء المتسولين، وذلك لما انتشر من الفساد والعياذ بالله والشر عند كثير من هؤلاء الذين يقفون على أبواب المساجد وعند إشارات المرور وفي الطرقات، ويطرقون أيضا أبواب البيوت والشقق، وقد يكونون غير محتاجين أو العياذ بالله يأخذون الأموال ويستعملونها استعمال سيء ومحرم. وهذا لا يعني بأنه ما يوجد يوجد فقراء، هذا سنة من سنن الله الكونية القدرية الربانية في الخلق والعباد، يوجد الفقير المسكين في كل زمان وفي كل مكان، لكن هؤلاء لا سيما الذين لديهم إلحاح شديد، هؤلاء حقيقة يبتزون الناس ويضغطون على الناس في هذا الاتجاه حتى يعطونهم. ولأجل هذا يعني الجهات الرسمية لما أعلنت مكافحة التسول ومنع المتسولين والذهاب بهم إلى الجمعيات حتى يقضون على هذا الشر والفساد الذي حصل، يعني قضايا كثيرة لو تقرأين وتتابعين ما يكتب يقف شعر رأسك، لأن هناك وللأسف من قبض عليهم تبين أنهم غير محتاجين، يستعملون هذه الأموال استعمال سيء. فلذلك لا يعني تكونين تحت ضغط العاطفة وامرأة ما تعرفينها هكذا رأيتيها، سامحيني أقول هذا الكلام، وتعطينها مثلا مساعدة، قولي لها هذه الجمعية الخيرية وهذه الهلال الأحمر وهذا المكان وهذا المكان، وأنا وديك إذا وأعطيك قيمة أجرة السيارة. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، ما أعطيتيها الحمد لله في حال الرضا أرجو الله تعالى أن يكتب لك الأجر، ما أعطيتيها في حال عدم الرضا أنت أعطيتيها ليس عدم رضا بالصدقة، أنت انزعاجك من يعني تصرفها أثقلت عليك، ولذلك إن شاء الله أجرك مكتوب بإذن الله في الحالتين، إن أنت فعلا وافقت يعني وافقت الصدقة محلها ومكانها، فعلا وافقت محلها ومكانها، فأنت انزعجتي ليس لأنك تكرهين الصدقة، صح ولا لا؟ انزعجتي من تصرفها، ولذلك ما عليك شيء أخت الفاضل، لكن هنا أنا أنصحك بأن تتوقفي وتقولي لا شوفي هذه 10 دراهم والجمعية موجودة هذه، روحي للجمعية وسجلي ملف هناك وإن شاء الله بيساعدونك، والجمعية عندها طاقم عمل وعندها إجراءات وعندها لجان ويفحصون البيت ويسألون سؤال دقيق حتى يساعدون هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. عموما أرجو الله تعالى أن يتقبل منك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.